بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. يعني هو حديث صحيح، فالإشارة والعزو إلى البخاري أو إلى مسلم كما تقدم معنا مرارا علامة الصحة. وله من حديث بريدة في العصر، وله أي لمسلم، من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أو ابن حصيب في العصر، يعني أن حديث بريدة جاء في المواقيت، لكنه لفظه في ميقات العصر قوله عليه الصلاة والسلام: والشمس بيضاء نقية. لا بدل، ووقت العصر أنه صلاها والشمس بيضاء نقية. سنقرأ إن شاء الله حديث بريدة، أنا جيت بصحيح مسلم نقرأ منه. ومن حديث أبي موسى، أي وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس قوله: والشمس مرتفعة، أي في وقت العصر. وسنقرأ إن شاء الله هذه الثلاث الأحاديث من صحيح الإمام مسلم. إذن هذه الثلاث الأحاديث كلها صحيحة، والشيخ البسام رحمه الله تعالى كلها جعلها برقم واحد. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. ما معنى متفق عليه عندك يا براء؟ يعني تسأل لتجيب. طيب، يعني رواه البخاري ومسلم، والعزو إلى الصحيحين علامة صحة، بل هو في أعلى درجات الصحة من الأحاديث. ما هو؟ لا، قبله. لا لا، المتواتر في أعلى درجات الصحة، ثم ما خرجه البخاري ومسلم، ثم ما خرجه مسلم إلى آخره. يقول العلماء: ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري، ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا ليس على شرط أحدهما. فهذه درجات الأحاديث من حيث الصحة. ما الفائدة من معرفة درجات الصحة للأحاديث؟ هل هناك فائدة إذا عرفت أن هذا الحديث أصح من هذا؟ من متى نستفيد منه استفادة واضحة؟ نعم، عند احتياجنا إلى الترجيح. إذا احتجنا إلى الترجيح فحينئذ نرجح ما في الصحيح على غيره. مثلا عندنا حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، طيب، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هناك أحاديث أخرى فيها الإشارة إلى أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، فمن ضمن المرجحات أن هذا الحديث أصح، حديث عبد الله بن عمرو أصح من تلك الأحاديث. ومن جهة أخرى هذا الحديث فيه شيء زائد، والأخذ بالزائد أولى. طيب، إذن هذا معنى قوله متفق عليه. قال: وعندهما، أي عند البخاري ومسلم، من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وهذا الحديث الصحيحين أيضا. قال الحافظ ابن حجر: ولمسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذا قطعة من حديث أبي موسى الذي تقدم معنا في ثنايا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحافظ أيضا: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. أيضا هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، أعتم يعني أخرها، حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. هذه الأحاديث التي تقدمت معنا كلها في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا الحمد لله يكفي غنية فيه غنية عن الحكم النظر فيها، فهي أحاديث صحيحة وتشترك كلها في أنها في المواقع، حدث عن مواقيت الصلاة. قال الحافظ ابن حجر أيضا: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. في بعض الروايات: أسفروا، أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. قال الحافظ: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ها، عند من يفسر لنا هذا الكلام؟ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم يا عون. أحمد. الخمسة هو الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. من أصحاب السنن الأربعة؟ أيوه، وابن ماجه. أحسنت ما شاء الله، يقول هذا كل ثبات. طيب كمل. أيوة نعم، صححه الترمذي. إيش معنى؟ نعم، يعني كيف يعني حكم عليه بالصحة نصا؟ يعني قال حديثه صحيح، وإلا عنده كتاب اسمه الصحيح، وإلا كتاب السنن، يعني قال عنه صحيح. وابن حبان في صحيح، يعني كيف في صحيح؟ يعني في صحيح قال عنه صحيح. يعني الفرق بين تصحيح الترمذي وابن حبان ماذا؟ أي ابن حبان عنده كتاب اسمه الصحيح، فكل ما ذكره من الأحاديث في هذا الكتاب يقول عنه العلماء صححه ابن حبان، يعني أدرجه في كتابه الصحيح. مثل البخاري لما يقول صححه البخاري أو خرجه البخاري، يعني في صحيح، بخلاف الترمذي لما نقول صححه الترمذي يعني نص على صحته في ماذا؟ في كتابه الجامع. يقول أصح في تسمية الكتاب الجامع. واضح؟ وش الفرق بين الجامع والسنن؟ هل هناك فرق؟ إيش الفرق؟ يعني يقولون جامع الترمذي وسنن أبي داود. طيب فشو الفرق بين سنن أبي داود جامع الترمذي؟ طيب يقول لا أبواب الأحكام وغيرها. السنن في العادة تشتمل على أبواب الأحكام، حديث إيش؟ الأحكام. فسنن أبي داود ما فيه كتاب الزهد، ما فيه كتاب الرقائق، واضح؟ لأنه مختص بالأحكام، بخلاف جامع الترمذي. فجامع الترمذي اشتمل على هذا وعلى غيرها، ولهذا أبو داود عنده كتاب الزهد مستقل، كتاب الزهد لأبي داود كتاب خارج السنن. هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، صحح حسن الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم. آخر ما نقرأه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح. إذن خلاصة كل هذه الأحاديث التي قرأناها أحاديث صحيحة، كلها في الصحيحين أو في أحدهما، إلا حديث رافع بن خديج اللي هو أصبح بالصبح، فإنه في السنن الأربعة ومسلم أحمد، وهو حديث حسن أو حديث صحيح أيضا. نرجع إلى الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقبل أن نتكلم على ألفاظه نقرأ سريعا. الحديث مع حديث بريدة وحديث أبي موسى من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الحديث في صحيح الإمام مسلم عنون له الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب أوقات الصلوات الخمس. العناوين التي في صحيح مسلم لم يعنونها مسلم نفسه، إنما عنونها من جاء بعد مسلم من الشراح. لما تفتح صحيح مسلم الآن تجد يقول باب كذا، باب ما جاء فيه كذا. هذه العناوين ما ذكرها مسلم، يقولون مسلم ذكر الأحاديث سردا لكنه ذكرها مرتبة. هذا الترتيب الموجود هو ترتيب مسلم، لكن ما جعل عناوين للأبواب. فالشراح لما شرحوا صحيح مسلم ذكروا عناوين لكل باب. فمن ضمن الشراح الإمام النووي، واشتهر كتابه واشتهر عنوانه. ولهذا يقول لما تأتي تقرأ في مسلم تقول: قال الإمام النووي في عنوان هذا كذا، ثم تقول: قال مسلم كذا، حدثنا فلان. واضح؟ فتنسب العناوين لمن؟ للنووي أو للشراح لمن تقرأ من شرحه، وأما الأحاديث والأسانيد فهي لمن؟ ولهذا نحن نقول: قال الإمام النووي باب أوقات الصلوات الخمس، ثم نقول: قال مسلم تحت هذا الباب حدثنا قتيبة بن سعيد إلى آخره. واضح؟ حتى إذا تقرأ بدقة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام في أول هذا الباب، وهو حديث من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال، يقول عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خمس مرات، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. الحديث هنا مجمل، وقد جاء تفسيره في حديث ابن عباس وفي حديث جابر بن عبد الله في خارج الصحيح، أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات في يومين متتاليين، في أول الوقت وفي آخره يأم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: الوقت ما بين هذين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن في صحيح مسلم له ألفاظ، فمن ألفاظه: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ثم جاء ذكر بعده اللفظ الذي قرأناه من بلوغ المرام: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، إلى آخر لفظه. لكنه زاد فيه: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني شيطان. حديث بريدة رضي الله عنه يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين، يعني اليومين، فلما زالت الشمس يعني في اليوم الأول أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، هذا اللفظ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، يعني أنه أفضل، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق يعني في نفس الوقت، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأثر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، يعني أنه في أول الوقت، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. إذن هذه الأحاديث التي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أحببت أن أقرأها فقط من باب الفائدة. أرجع فأقول هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهما فيه بيان مواقيت الصلوات، والأحاديث الواردة في مواقيت الصلوات كثيرة، لكن هذا الحديث من أجمع هذه الأحاديث وهو عمدة في هذا الباب، لأنه بيان لفظي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الظهر وختم بوقت الفجر، وهكذا عادة كثير من الفقهاء أنهم يبدأون في ذكر المواقيت بوقت صلاة الظهر، وربما بدأ بعضهم بوقت صلاة الفجر، والأمر سهل. يقول عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس. قال الشيخ البسام رحمه الله زالت الشمس، أي يقال زال عن موضعه، ومعناه مالت الشمس عن وسط السماء إلى جانب الغروب، فمعنى زوال الشمس الشمس تظل بعد ارتفاعها من طلوعها بعد طلوعها تظل في الارتفاع إلى أن تصل إلى كبد السماء وتكون مستوية، إذا مالت عن كبد السماء فحينئذ يقال عنها زالة ويبدأ أول وقت صلاة الظهر. يقول علماء والطريقة في معرفة زوال الشمس أن تترقب شيئا ظل شيء شاخص، إذا وجد عمود شاخص فالشمس لما تبدأ ترتفع يكون هذا الشاخص ظله إلى جهة المغرب ولا يزال يتناقص ما دامت الشمس ترتفع، فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء وقف التناقص، فإذا بدأت في الزوال بدأ الظل في الزيادة، ففي الوقت الذي يبدأ فيه الظل في الزيادة يكون قد بدأ زوال الشمس ودخل وقت صلاة الظهر. هذا واضح إخواني؟ بهذه الطريقة يعرف الإنسان ويعرف الناس زوال الشمس، وهذا الزوال يختلف من في أيام السنة، يختلف في الصيف عنه في الشتاء، ففي حرارة الصيف ربما يكون إذا كانت الشمس في كبد السماء يكون هذا الشاخص ظله تحته، وأما في الشتاء فإن الشمس إذا كانت في كبد السماء ربما يكون هناك شيء زائد، يعني الشمس الظل لا يزال يتناقص لكنه لا ينعدم تماما، يبقى منه شيء بمقدار مثلا قدم، ثم بعد ذلك يرجع فيزيد. فيختلف الزوال أو معرفة الزوال في الشتاء منه في الصيف وفي أيام السنة. إذا تناقص الظل ووصل إلى حد معين وبقي منه مقدار، هذا المقدار يسميه العلماء سيء الزوال، يسميه العلماء سيء الزوال، وهذا سنستفيد منه الآن في قوله عليه الصلاة والسلام: وكان ظل الرجل كطوله. كان ظل الرجل كطوله مع سيء الزوال ولا بدون سيء الزوال؟ لا، يقول العلماء من وقت ما يبدأ في الزيادة إلى أن يصل إلى ظل إلى كطول الرجل أو كطول أي شيء شاخص. فالشمس إذا كانت في كبد السماء ووضعت شيئا شاخصا ووجدت أن هناك زيادة بمقدار مثلا قدم هي هذا الظل، تبدأ الحساب من بعد هذا الظل، يعني هذا الشيء الزائد يسمى سيء الزوال، لا يحسب في مقدار المقدار الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وكان ظل الرجل كطول. هذا الشاخص والشمس إذا وصلت إلى كبد السماء في الصيف عادة يكون ظل هذا الشاخص تحته، لكن في الشتاء يكون ظله قد يكون هناك شيء زائد ولو يسير بمقدار قدم أو نصفه أو نحو ذلك، يكون متقدم عليه في جهة المغرب. فإذا بدأت الشمس في الاتجاه إلى اتجاه الغرب يبدأ الظل في الزيادة من حيث توقف، فمن حيث توقف تبدأ تحسب ظل طول الرجل كشخص كمثله أو كمثله. هذا واضح إخواني؟ بهذه الطريقة يعرف الإنسان وقت الظهر ووقت صلاة العصر. تبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه هذا أول وقت صلاة الظهر وآخر وقت صلاة الظهر. نعم. أي نعم. يرجع يعني يرجع إلى جهة أخرى. يبدأ يحسب. نعم. يبدأ يحسب جهة الشرق بهذا النظر. أحسنت. نعم. فقوله وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، هذا بيان لإيش؟ أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر. ما أول وقت الظهر؟ إذا زالت الشمس، إذا بدأت الشمس في الزوال يبدأ وقت صلاة الظهر. متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا بلغ ظل الرجل كطول، مع تنبيهنا إلى مسألة ماذا؟ في الزوال. قال الشيخ البستام رحمه الله تعالى: وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء كطوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا الذي ينبه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يحضر وقت العصر. إذا أصبح ظل الرجل كطوله ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت جديد هو وقت ماذا؟ العصر. هل هناك اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، يعني وقت مشترك ولو يسير، أو هناك تداخل؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك تداخل وليس هناك اشتراك، واضح؟ وليس هناك فاصل، ليس هناك فاصل، يعني لا يوجد وقت يسير كما يقول بعض الفقهاء، لا هو من وقت الظهر ولا هو من وقت العصر، وليس هناك اشتراك، يعني ليس هناك وقت هو وقت الظهر وفي نفس الوقت وقت العصر على المختار، بل إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة. وهذا الحديث فيه بيان ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يحضر وقت العصر، يعني يحضر وقت العصر بمصير ظل كل شيء كمثله، ويستمر إلى قوله إلى استقرار الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. قال الشيخ رحمه الله: يمتد الوقت المختار ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت أي بدأت فيها الحمرة ونحو ذلك دخل وقت الضرورة إلى الغروب. يقول العلماء العصر يمتد وقته من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، هذا وقت للعصر. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأحاديث التي قرأناها، حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن تغرب الشمس دليل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس. وقولنا إلى غروب الشمس يعني إلى انتهاء مغيب القرص تماما، واضح؟ هذا امتداد وقت العصر. لكن العلماء يقولون هذا الوقت يقسم إلى ثلاثة أشياء: الوقت المختار، ووقت الجواز، ووقت الكراهة. الوقت المختار لكل صلاة في أول الوقت، تصلي الظهر في أول وقتها، وتصلي العصر في أول وقتها، فالله جل وعلا يقول فاستبقوا الخيرات. والأحد أول الوقت معناها منذ أن يدخل الوقت ويتهيأ للإنسان أن يتوضأ ويغتسل ويتجهز ويصلي السنة ويقيم الصلاة ويصليها، هذا يعتبر أول وقت. والناس الآن يصلون الصلاة في أول وقت، هذا أول الوقت. الوقت الجائز، الوقت الجائز يمتد من هذا الوقت من بعد أولها إلى أن تكون الشمس بيضاء نقية كما جاء في الأحاديث، أو إلى اصفرار الشمس. إلى اصفرار الشمس هذا وقت ماذا؟ جواز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعد هذا الوقت، كما جاء في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر ذات يوم صلاة العصر إلى قبيل اصفرار الشمس فصلاها في ذلك الوقت، وقال للسائل الوقت ما بين هذين. ما بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا يسمى العلماء وقت ضرورة، يعني لا يتعمد الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت إلا لعذر. فإن حصل له عذر وصلاها في ذلك الوقت قبل الغروب فهو وقت ضرورة، ولكن هو معذور وقد صلى الصلاة في وقتها. يدل على كونه صلى الصلاة في وقتها حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. فهذا دليل أن وقت العصر يمتد إلى ذلك الوقت، وأن من صلاها في ذلك الوقت يكون صلاها أداء أم صلاها قضاء؟ الجواب أداء. ويدل على أنه وقت ضرورة قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذنب المنافق لما قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يدع الصلاة حتى إذا تضيفت الشمس للغروب قام فنقرها أربعا، قال عليه الصلاة والسلام ولا يذكرون الله إلا قليلا، دل على أن هذا الوقت مكره. ثم من عمله عليه الصلاة والسلام في صلاته أنه ما كان يؤخر الصلاة، صلاة العصر، إلى ذلك الوقت. إذا غربت الشمس فحينئذ تكون الصلاة من صلاها بعد ذلك يكون أداء لا قضاء. هذا بالنسبة لما قضاء لا أداء، هذا ما يتعلق بصلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وقت صلاة المغرب يبدأ من طلوع من غروب الشمس، يعني من تحقق الغروب تماما وغياب قرص الشمس كاملا يبدأ وقت صلاة المغرب، ويمتد هذا الوقت إلى غياب الشفق. والشفق المراد به الحمرة، الشفق المراد به الحمرة. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، وهو حديث ضعيف مرفوعا لكنه ثبت موقوفا عن ابن عمر وعن غيره، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. الفقهاء يذكرون أن الشفق شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر، وأن الذي والجمهور على أن الذي يتعلق به وقت صلاة المغرب والشفق الأحمر، فيمتد وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر في الجو. إذا غاب الشفق الأحمر وهو ناتج عن انعكاس ضوء الشمس التي قد غربت، إذا غاب الشفق تماما انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء. يقول علماء يتحدد هذا المقدار في السنة كلها ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف من أذان المغرب، يعني من أذان المغرب إلى غياب الشفق تماما ربما يكون ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف أكثر حد على هذا. وهذا أمر يعني ينبغي أن ينبه عليه، وهو أن التقاويم الموجودة اليوم أكثرها تحدد وقت صلاة العشاء بساعة ونصف بعد وقت أذان المغرب تماما. وهذا الثبات على هذا الشيء خطأ من جهة واحدة، من جهة أن بعض النساء أو بعض الناس يعتقد أن وقت المغرب يمتد إلى هذا الوقت، ليس كذلك؟ حتى بعض النساء ربما تؤخر الصلاة في البيت تقول ما أذن العشاء، وهم قد اعتمدوا في التواقيت أذان العشاء بعد أذان المغرب بساعة ونصف دائم على طول السنة، وهذا خطأ من حيث معرفة الوقت المعين. فوقت العشاء بانتهاء الشفق قد يكون بعد أذان المغرب بساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، بحسب يعني أيام السنة من حيث الحر ومن حيث البرد ومن حيث الزمان ومن حيث المكان. فعلى النساء أن يجتهدن، أو على الناس جميعا أن يجتهدوا في أداء الصلاة في أول وقتها. وسيأتي معنا في الأحاديث التي قرأناها، بعض الأحاديث قرأناها، استحباب تقديم صلاة المغرب في أول وقتها. إذا غاب الشفق بدأ وقت صلاة العشاء، وينتهي وقت صلاة العشاء بنصف الليل. قال عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. قال الشيخ البسام: عبر عنه بالأوسط لأن الليل إذا قسم نصفين ينتهي النصف الأول إلى وسط الليل، ونصف الليل الأوسط هو نصف الليل، فيمتد. طيب كيف نبدأ حساب الليل؟ كيف يحسب؟ يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره: يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. تنظر من غروب الشمس متى تغرب، لو كانت الشمس تغرب الساعة السادسة والفجر يطلع الساعة السادسة، فالمقدار 12 ساعة، فمعناه أنك تحسب من غروب الشمس 6 ساعات، فيكون انتهاء وقت العشاء بالساعة 12. هذا يعني من حيث كيف تحسب نصف الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا الذي جاء النص عليه في هذا الحديث هو أرجح ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن آخر وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. وبعض الفقهاء ذكر أن وقت صلاة العشاء يمتد من أول وقته إلى طلوع الفجر، وهذا القول ليس عليه دليل واضح، تدل بأدلة لكنها أدلة غير واضحة. فعلى هذا ينتبه الإنسان إلى أنه إذا انتصف الليل انتهى وقت العشاء، وأصبح وقتا للتهجد والنافلة إلى أن يطلع وقت الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقوله عليه الصلاة والسلام من طلوع الفجر يعني الفجر الصادق، وسيأتي معنا في الدرس القادم في بعض الأحاديث بيان أن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، وأن الفجر الصادق يسبق يتأخر عن الفجر الكاذب، وأن الفجر الكاذب ينتشر في الأفق وهو بياض ثم يزول مباشرة، بخلاف الفجر الصادق، وسيأتي إن شاء الله بيانه عند قراءة الحديث الوارد فيه. ما لم تطلع الشمس بيان أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، فبدأت الشمس بالطلوع فحين ينتهي وقت صلاة الفجر. وفي كل هذه الأوقات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات في أول وقت، وهو المستحب كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث. فهذا الحديث إخواني مع غيره من الحديث عمدة في بيان أوقات الصلوات. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة من شروطها دخول الوقت، فدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. معنى ذلك أنه لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل دخول وقتها إلا أن تكون من الصلوات التي يجمع بعضها إلى بعض بحسب الحال وبحسب الأعذار، كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا يجوز أيضا تأخير الصلاة إلى أن ينتهي وقتها متعمدا بدون أي عذر. والله يقول في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء يعني ساهون عن وقتها وعن الوضوء فيها وعن التطهر وعن نحو ذلك. فمن ضمن السهو المذموم السهو عن وقتها. ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن من أخر صلاته حتى خرج وقتها متعمدا من دون عذر فهو كافر. ونص بعض أهل العلم أنه لا تقبل منه هذه الصلاة حتى وإن صلاها، والجمهور على أنه يتوب ويقضيها، ولكن يعني حتى قضاؤها ليس مع قضائه لها كفاية، بل لا بد من التوبة النصوح والندم على هذا الفعل. طيب في شيء قبل أن ننتقل؟ يعتبر على هذا الذي ذكرناه يعتبر أداء القضاء. إذا انتهى انتصف نصف الليل وهو ما أدرك شيء منها، إذا انتهى نصف الليل وما صلى فمعنى أنه قضاء. هنا تستفيد فوائد، يعني إذا عرفت هذا الوقت لو طهرت المرأة بعد نصف الليل، وأنت ترجح هذا القول، فهل عليه العشاء أم ليس عليه؟ الجواب أنه ما عليه، لأنه خلاص خرج الوقت. ولأن بعض العلماء ينص على أنها تصلي العشاء، وبعضهم يقول تصلي المغرب مع العشاء لأنه وقت مشترك إلى آخره، لكن على ما ذكرنا فليس عليه. نعم. لا، هذا وقت للمسافر وللحضر، هذا وقت للجميع. ساعة وربع ربما الأنوار يعني. على كل المعتبر الشفق غيابه، إذا تأكد الإنسان من غيابه انتهى الوقت، سواء نصف ساعة ساعة ربع، لكن التقدير الذي أنا ما نرى شيء في المدينة، هذا في المدينة ما نرى شيء يعني. لكن هذا التقدير أنا ذكرته عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يقول يختلف من فترة إلى فترة، قد يكون ساعة إلى ربع ساعة، ساعة ونصف يمتد أحيانا إلى هذا. لكن أنت تستفيد أن ما هو موجود في التقاويم، الشيء الثابت هذا في التقويم يعني غير صحيح. نحن عندنا في اليمن الناس في كثير من الأماكن ربما يؤذنون العشاء بعد أذان المغرب بساعة في بعض الأحيان، خلاص حتى فعلا مثل ما ذكر السعيد أنك تجد فعلا قد غاب كل شيء، ساعة ما يتأخرون عن ساعة وعشر دقائق. فالمثل الإنسان ينتبه حسن قد يتأخر عن الصلاة في جماعة، أو المرأة تؤخر صلاة المغرب فتظن أنه ما دام ما أذن العشاء يعني أن الوقت ما زال موجود، وهذا خطأ. وهكذا أيضا في رمضان خاصة في الحرم لما يجعلون بين المغرب والعشاء مقدار ساعتين، لا، هذا منهم من باب تأخير وقت العشاء، أما وقت المغرب فهو يخرج قبل هذا بكثير. فالمعتبر هو الشفق، فلو خرج الإنسان إلى البادية سيتميز له، وربما يكون الحال مثل ما ذكر أخونا أبو سعيد أنه قد يكون أقل من هذا المقدار. نعم، مخفي سيئة، إذا خرج الوقت انتهى وقته.
عند السفر
جمع تأخير في صلاة الأصل، وسيأتي إن شاء الله في بابه، لكن المختار إذا كان المسافر ماشيا يؤخر الأولى إلى الثانية، وإذا كان نازلا يقدم الثانية إلى الأولى ثم ينطلق، هكذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. حسب اليسر له، ليظهر على ما يتيسر له، على ما يتيسر، لكن لا يؤخرها إليه. إذا احتاج إلى ذلك فهو معذور، قد يحتاج، ممكن إذا له خيار يجعلها إلى اصفرار الشمس قبل أن تصفر الشمس. نعم. حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذا على ما يدل أنه يصلي العصر في أول وقت. تأمل، يخرج الرجل من صلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر صلاة حسنة جميلة طويلة الرفوع والسجود في أول وقتها، ثم يخرج أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يعني كان يخرج من المسجد النبوي إلى نهاية نهاية العوالي، تعرفون العوالي الآن، إلى العوالي هناك، يخرج إلى هناك مشيا على قدميه والشمس ما تزال حية، يعني أنه معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقت. وكان يستحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من العشاء، وفي حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخر، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر، والصبح كان طيب. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تؤخر العشاء إلى آخر. وأظن قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها أو حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن هذا ما كان يحبه عليه الصلاة والسلام، ولكن عمله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في أول الوقت في غالب أحيان، فعلى هذا المعتمد حتى لا يشق على الناس أن تصلى في أول الوقت، لكن إذا اجتمع الناس على أن يؤخروها إلى وقت معين مثلا فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يحب أن يؤخر من العشاء عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ البستام: استحباب تأخير صلاة العشاء حتى يذهب عامة الليل، وهذا التأخير مقيد بما إذا لم يجتمع أصحابها لها. وتقديم صلاة العشاء في أول وقتها إذا رأى أصحابه قد اجتمعوا للصلاة، وذلك مراعاة لراحتهم وعدم المشقة عليه في الانتظار في وقت راحته. يعني معناه أن الإنسان يراعي حال الناس. ومن أفضل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كانوا أحب الناس يعني للدين، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حاله. فالناس في هذا الزمن أولى بأن يراعي حاله. أنا أخبرني مرة واحد يقول بعض المشايخ يصلي العشاء ويطيل فيها جدا، وهذا دأبه طيلة السنة. فقلت له: كيف يفعل مع الناس؟ قال: علق لوحات على المسجد كتب عليها: أيها الناس نحن نطيل صلاة العشاء. فنحن قلنا: يعني هذا مخالف للسنة، والله أعلم هذا مخالف للسنة. أليس كذلك؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث كثيرة: ومن صلى وحده فليصلي فليطول ما شاء. لأنه حتى مع تعليق هذه اللوحات قد يتورط بعض الناس فيدخل عنده، يعني يدخل سريعا هكذا يتوضأ ويدخل المسجد ويفاجأ بأنك تقرأ البقرة أو تقرأ الأعراف. ماذا يصنع؟ هو بين أمرين: أن يخرج من الصلاة، أو أن يعني يكره الدين والالتزام وكذا إلى آخره. فلا، يمشي الإنسان على ما هو عليه. والناس يعني خاصة الأحاديث في هذا الباب كثيرة وشديدة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قد حث الأئمة على أن يراعوا أحوال الناس ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، وعلى ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث: أفتان أنت يا معاذ؟ والرجل صحابي خلفه وما احتمل الأمر وخرج من الصف، صلى وحده وصرف. ولما قال عنه معاذ إنه لمنافق شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل. فالحديث واضحة في هذه المسألة، ولكن بعض الناس ما أدري كيف يحصل عنده. طيب، يقول أبو برزة: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ألا ينام عن الصلاة، ولهذا كان يكره النوم قبله، لأنه قد يؤدي إلى فوات صلاة العشاء أو فوات الجماعة. كراهة النوم قبلها لئلا يستغرق النائم في النوم حتى تفوته أو يفوته وقتها المختار. لا، الكراهة من أجل هذا، لكن إذا وجد وضع له من يوقظه. لكن بعض الناس إذا نام ما يستيقظ، مثل هذا ينتبه. والحديث بعدها في كراهية الثمر بعد العشاء إلا لحاجة شرعية كما جاء في بعض الأحاديث. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول الوقت بغلس، يعني في أول الوقت. وفي هذا الحديث فيه بيان أنه كان ينفتل، يعني يخرج من صلاة، حين يعرف الرجل جليسه، يعني كان يطيل عليه الصلاة والسلام القراءة في صلاة الفجر إلى أن يبدأ بعض الناس يعرف بعضهم بعضا، يعني جليسه يعني القريب منه، لكن قد لا يعرف من هو أبعد من ذلك. وفي حديث مسلم: أقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ليس فيه تعارض، بل فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول الوقت وكان يطيل فيها ويطيل القراءة فيها، فمرات ينصرف فلا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وفي بعض الأحاديث تقول عائشة أنه كان يعني يخرج النساء متلفعات حتى لا يراهن أحد في صلاة الفجر. هذا الحديث مع حديث رافع بن خديج الذي بعد الحديث رافع بن خديج الآخر: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ظاهر الحديثين التعارض من أي جهة؟ من جهة أن هذه الأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول الوقت، يصليها بغلس في أول الوقت. وحديث أصبح بالصبح أو أسفر بالفجر ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نؤخر صلاة الفجر إلى وقت الإسفار، يعني إلى أن يعرف بعضنا بعض، إلى أن يبدأ الضوء في الظهور. العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث بعدة يعني أمور. فمما ذكره العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها وكان يطيلها إلى أن يبلغ حد ماذا؟ الإسفار، لا أنه يؤخرها إلى أن تسفر الشمس. وهذا مذهب الجمهور أنه يستحب تعجيل الفجر في أول الوقت وأنه يطيل فيها القراءة إلى قبيل الإسفار، إلى أن يسفر، يعني إلى أن يبدأ الضوء في ماذا؟ في الظهور. وقال بعض الفقهاء بحديث رافع بن خديج وقدموه على غيره وهم الأحناف فإنهم استحبوا أن تؤخر صلاة الفجر، ولكن من حيث الأدلة الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، يعني كان يصلي في أول الوقت، هي أرجح، فهي في الصحيحين أو في أحدهما، وحديث رافع بن خديج مختلف في صحته، ثم هو في خارج الصحيح، ثم لا يلجأ إليه إلا بعد عدم إمكان الجمع، وهنا يمكن أن يجمع بين الأحاديث. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث الثاني. الحديث الذي بعده حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. فيه فائدتان: الفائدة الأولى تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، يصليها في أول الوقت، ومعنى يصليها في أول الوقت يعني إذا تأكد من غروب الشمس، ومعنى غروب الشمس يعني غروب القرص كاملا، فحينئذ يبدأ في وقت صلاة المغرب. وليس معنى هذا أنه يؤذن ويقيم مباشرة، في بعض الأماكن تجده يؤذن ويقيم مباشرة، ليس كذلك؟ لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن المؤذن في زمانه بصلاة المغرب، وكان يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يقول في الثالثة لمن شاء. وفي حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أذن المؤذن صلاة المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين، فمعنى أنه يصلي يترك بين الأذان والإقامة مقدار ركعتين فيصلون الناس، وهذا من باب الاستحباب لمن شاء كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يؤذن يقيم الصلاة ويصلي صلاة المغرب. ففيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب في أول الوقت، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطيل صلاة المغرب. وقد جاء في سنن النسائي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار السور من المفصل، فهذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام، وكان يطيلها أحيانا، كان ربما أطالها أحيانا، فقد جاء في الصحيح أنه قرأ ذات يوم فيها بسورة الأعراف، وجاء أنه قرأ بالمرسلات، وجاء بأنه قرأ بسورة الطور. فالشاهد أن غالب وقته عليه، غالب حاله عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ كان لا يطيل فيها. يقول: فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني يخرج والضوء ما زال، يعني ما زال موجود.
إذا أقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة في المغرب يعني يكون دانيا للضرورة، هذا فيه شيء؟
لا ما فيه شيء، بس إذا هم محتاجين لهذا فعلي، وإذا مش محتاجين الأفضل أن يصلوا ركعتين أو يتركوا مجال لمن يتوضأ.
أو أنا مشكلة في مكان مثلا صلي يأذن على طول يقيم الصلاة، لأن في أذان الرواح بعدين فيخربط الصلاة الجماعة. أشوف مباشرة يصلي عشان يجوا لين وقت التحيات، هذا لك على الدين أذنه.
على كل، لو أنهم يتأخرون قليلا أفضل، لأن هذا داعم بيكون يعني.
هو دانية على طول من أذن
فيه. يأذن يصلي نفس السنة ركعتين خفيفة. وعندنا يقولون بعض الكبار السن يقولون ما يقولون وقت المغرب كحلب الشعر، فلا تأذن وأقيم على طول، يعني بعض القرى ربما يؤذن المؤذن وهم مستعدون على طول يقيم الصلاة ويصلون، اعتقادهم يقولون وقت المغرب كحد السيف أو وقت المغرب كحلب الشعر. على كل، السنة ليس معناها أنه يبادر بها، ولا لا، بين المغرب والعشاء، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة للمغرب ركعتين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ البسام في الفائدة الثالثة: يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ما ذكر لهم شيء الأحناف، الظاهر الأحناف معنا مع الشافعي أحمد، لكن كانوا المالكية، خلاف المالكية كانوا عندهم الشفق الأبيض اللي هو قبل الشفق الأحمر. بعض العلماء ينص على أن المغرب ليس له إلا وقت واحد اللي هو بعد غروب الشمس، ويحتجون بحديث إمامة جبريل عليه السلام أنه النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في اليومين في وقت واحد. لكن عندنا الحديث نص، النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت المغرب ما لم يغرب الشمس. هذا نص المسألة وأخذ بالزائد. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال الشيخ رحمه الله: استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل، إلا أنه لا يتجاوز ثلثه أو نصفه، فإنهما آخر الوقت المختار على خلاف فيهما تقدم. واستحباب مراعاة حالة المأمومين وعدم المشقة عليهم في الانتظار وتطويل الصلاة. وفيه دليل على القاعدة الشرعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدفع مشقتهم قدمت على مصلحة فضيلة الوقت المختار لها. وهذه يا أخوان القاعدة عظيمة، لا بد أن يتفهمها ويحاول يعمل بها في حياته، لأن في ذلك نفع عظيم لحياة المسلم، ويعني تعوده على التيسير وعلى الرحمة وعلى الرفق. في حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من سيح جهنم. هذا فيه بيان استحباب تأخير صلاة الظهر إلى أن يذهب يعني حر الشمس، وهذا في الوقت الحار في أيام الحر يستحب تأخير صلاة الظهر، تأخيرها إلى قبيل نهاية الوقت حتى يذهب يعني الحر. قال عليه الصلاة والسلام: فإن شدة الحر من سيح جهنم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع كلام ما معناه: أن هذا الاستحباب عام يعم من صلى في جماعة أو من صلى وحده أو حتى المرأة تصلي في بيتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، هذا أمر منه للجميع بدون تقييد. فلو قيدناه وقلنا إذا احتاج الناس إلى ذلك، أو إذا كانوا يعني في حر في صحراء، أو إذا كانوا في غير جماعة، يقول هذه القيود ما قيدها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بل قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فعلل ذلك أن ذلك من إيش؟ من فيح جهنم، فعلى هذا الاستحباب يكون عاما في أيام الحر. إيه إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر. ومعنى الإبراد التأخير. ذكر الشيخ البستان في الفائدة الثالثة: سبب شدة الحر هو نفس من جهنم يأذن الله تعالى بفتحه، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال ابن حجر في الفتح ما خلاصته: الأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض وغيره. والأول هو المختار أنه أمر للاستحباب. ذكرنا حديث رافع بن خديج: أصبح بالصبح، وذكرنا دلالته. ومر معنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فيه بيان أن من أدرك مقدار ركعة من وقت أي صلاة فإنه يكون مدركا لذلك الوقت. إذا أدرك أقل من ركعة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكون مدركا، لأن قوله من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة معناه أو مفهوم المخالفة أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للصلاة، يعني من أدرك ركعة من الصلاة يكون قد أدها في ماذا؟ في وقتها، لكنه يكون آثم إذا كان غير معذور في تأخير بقيتها إلى أن خرج الوقت، إلى أن خرج الوقت. وأما إذا أدرك أقل من ركعة فيكون قد خرج الوقت ويكون صلاته أداء، يكون صلاته قضاء لا أداء. وإنما قلنا إن هذا يعم كل الصلاة، لأنه جاء في حديث عن في حديث أبي هريرة لفظ آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هكذا بلفظ العموم، فهو عام لكل وقت صلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: المشهور من مذهبنا أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام فيه، والرواية الأخرى أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما يدل عليه هذا الحديث، واختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه عام في جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى. قال أيضا الشيخ: تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لا يجوز، لأن هذا وقت ضرورة نهي عن الصلاة فيه، فقد روى مسلم من حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، منها وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. يكون هو مدرك للوقت لكن يكون آثم بحسب حاله. طيب، الحديث الذي سيكون حفظ عندنا في الدرس القادم حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، من قوله: وله عن عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا. هذا الحديث من حفظ إن شاء الله. 135 عندنا حديث أبي سعيد، بعده حديث عقبة في نفس الحديث، حديث عقبة. أي هذا إن شاء الله سيكون حفظ الدرس القادم، من أحب أن يحفظ ما قبل حفظ، لكن هذا المقرر عندنا حفظا، حديث عقبة ابن عامر. بهذا قد نكتفي، والله أعلم، والله أعلم على نبينا محمد وآله وصحبه.